بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. نواصل قراءتنا في كتاب وفي مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتوقفنا في المجلد الرابع أظن صفحة 148 أو 49، نعم، الوجه الثالث. وهذه الأوجه هي جواب عن قول من يقول إن الحشوية يقصد بهم أهل السنة. يقول أحدهما: لا يتحاشى من الحشو والتشبيه والتجسيم. وهذا كما تعرفون المعطلة يصفون أهل السنة بأنهم مشبهة. ويقول والآخر: تستر بمذهب السلف. ومذهب السلف التنزيه، يقصدون به نفي الصفات، دون التشبيه يقصدون به إثبات الصفات. فابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن هذا الكلام فيه حق فيه باطل من وجوه مر معنا الوجه الأول والثاني. الوجه الأول قوله: لا يتحاشى من الحشو والتجسيم، قال: ذم للناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. وذكر أن الحشو والتشبيه والتجسيم هذه ألفاظ ليست في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين ونفوا الصفات وصفوا من يصف الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الألقاب. ثم الوجه الثاني قال أن حاصله أن الأشاعرة المتقدمين يثبتون الصفات الخبرية، فهل يطلق عليهم أنهم من الحشوية والمجسمة؟ الأشاعرة المتقدمون ذكر منهم أبي الحسن الأشعري والكلابي أو ابن كلاب وابن الباقلاني وابن فورك وإسفرايني والبيهقي، وهؤلاء من العلماء الأكابر، ووقع منهم الخطأ في مسألة الصفات الاختيارية كما عرفنا، لكنهم يثبتون الصفات الخبرية: العلو والوجه واليدان وغيرها من الصفات. فهل هؤلاء يطلق عليهم حشوية؟ طيب، الوجه الثالث قال: قوله هو الآخر يتستر بمذهب السلف، إن أردت بالتستر الاستخفاء بمذهب السلف، فيقال ليس مذهب السلف مما يتستر به، ليس مذهب السلف مما يتستر به إلا في بلاد أهل البدع مثل بلاد الرافضة والخوارج، فإن المؤمن المستضعف هناك قد يكتم إيمانه واستنانه كما كتم مؤمن آل فرعون إيمانه، وكما كان كثير من المؤمنين يكتم إيمانه حين كانوا في دار الحرب. فإن كان هؤلاء في بلد أنت لك فيه سلطان وقد تستروا بمذهب السلف، فقد ذممت نفسك حيث كنت من طائفة يستر أو يستر مذهب السلف عندهم. يعني إذا أنت كنت في هذه البلد، إذا هذه البلد بلاد بدعة وأنت واحد من المبتدع، وذلك هؤلاء يتسترون بالحق. وإن كنت من المستضعفين المستترين بمذهب السلف فلا معنى لذم نفسك. وإن لم تكن منهم ولا من الملأ فلا وجه لذم قوم بلفظ التستر. وإن أردت بالتستر أنهم يجتنون به ويتقون به غيرهم ويتظاهرون به حتى إذا خوطب أحدهم قال أنا على مذهب السلف وهذا الذي أراده والله أعلم. نعم، يعني مراد السائل هو هذا، أنهم يتقون به ويتظاهرون به حتى إذا خوطب أحدهم قال أنا على مذهب السلف، فيقال له لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، فإن كان موافقا له باطنا وظاهرا. تأمل في دقة كلام ابن تيمية، يقول فإن كان موافقا له لمذهب السلف باطنا وظاهرا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو على الحق باطنا وظاهرا، وإن كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو بمنزلة المنافق، فتقبل منه علانيته وتوكل سريرته إلى الله. فإنا لم نؤمر أن ننقب عن قلوب الناس ولا نشق بطونهم. وهذا فيه موعظة لنا الإخوة، نحن الحمد لله الله تعالى هدانا لمذهب السلف، لكن للأسف أقولها بصراحة ما عرفنا قدر هذا المنهج العظيم. للأسف بعض الإخوة أساءوا لمذهب السلف وإن ادعوا السلفية، فظنوا أن مذهب السلف عبارة عن شدة وغلظة على المخالف، وكل من لم يوافقه في قول بدعه، حتى انتشر التبديع بين طلاب العلم، انتشرت القطيعة بينهم، وظنوا أن هذا من مذهب السلف، وهذا في الحقيقة بعد عن مذهب السلف. مذهب السلف قبل كل شيء تصفية وتربية، مذهب السلف الإخوة تزكية النفوس. للأسف الآن ربما تصلي في مساجد فيها إخوة على المنهج السلفي، تجد كثيرا من هؤلاء الإخوة هم الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة وعن الركعة الأولى والثانية، ما إن تلتفت إلى الوراء تجد المسبوقين من هؤلاء الإخوة، وللأسف تجد بعض هؤلاء الإخوة هدانا الله وإياهم ما عنده اجتهاد في عبادة ربه جل وعلا. نحن ما ننقب عن قلوب الناس كما قال ابن تيمية ولا نشق بطونهم، لكن هذا واقع، ويعترف به بعض هؤلاء الإخوة الذين هداهم الله. نعم، هي هداية بعد هداية، هداك الله لمذهب السلف، لكن للأسف بعض الإخوة وافقوا مذهب السلف ظاهرا فقط، ما وافقوه باطنا، ما تجد عنده صلاحا في قلبه وزكاة في نفسه. إن سألت عن حاله مع قيام الليل ما تجد عنده قيام الليل، ما تجده يصوم، والله تجد عوام الناس يصومون الاثنين والخميس، يصومون الأيام البيض، وتجد طالب علم أو شيخا على السنة ولا يحافظ على صيام ولا قيام ولا زهد ولا عبادة. وربما تسأل بعض طلاب العلم منذ متى ختمت القرآن، أقول لك يعني شهور طويلة. أي مذهب للسلف هذا؟ هكذا كان السلف الإخوة؟ بعض المشايخ الذين دركناهم كان الواحد لما يسأل يقول أنا أخاف أن أقول أنا سلفي، إذا قلت أنا سلفي يمكن أن أزري بالسلفية، أنا ما أستحق مثل هذا اللقب. لا يعني أنه ليس على السنة والمنهج، لكن يرى أن هذا أمر عظيم، هذه تزكية عظيمة. لا يفهم من هذا عدم جواز الانتساب إلى هذا. طبعا مذهب السلف هو مذهب السنة الإسلام النقي، لكن إخوة علينا أن نعرف حقيقة هذا المذهب. لما تنتسب لمنهج السلف هذا أمر عظيم، أمر هائل، أمر كبير. هل أنت تجتهد في موافقة السلف، في خشوعهم، في قيامهم، في تلاواتهم للقرآن، في صيامهم، في ذكرهم لله، في إحسانهم إلى الناس، في أخلاقهم؟ للأسف تجد كثيرا من الإخوة ممن ينتسب إلى منهج السلف وهو بعيد عن منهج السلف في هذه الحقائق العظيمة. طيب هذه حقائق الدين، حصرنا منهج السلف في الردود فقط، الذي يرد على الأشاعرة والمعتزلة والفلاسفة وأهل البدع، هذا هو السلفي، وإن كان بعيدا كل البعد عن عبادة السلف وزهدهم وصلاح قلوبهم، الله المستعان. فعلينا الإخوة أن نتقي الله تعالى في أنفسنا، وأن نتقي الله تعالى في هذا المنهج العظيم، نعرف عظم شأن هذه الأمانة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، وإلا كيف كان أئمة السلف رحمهم الله؟ أبو حنيفة يقولون كان ممن يختم القرآن كل يوم ويقوم عامة الليل، والشافعي رحمه الله تعالى كذلك. أئمة السلف كانوا أصحاب عبادة وزهد، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. قال: وأما قوله مذهب السلف إنما هو التوحيد والتنزيه دون التجسيم والتشبيه، فيقال له لفظ التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم ألفاظ قد دخلها الاشتراك، يعني أصبح لها حقائق مختلفة عند الناس. واحد يقول لك منهج السلف والتوحيد يقصد بالتوحيد نفي الصفات، مثل المعتزلة، من أصول المعتزلة التوحيد، يعنون به نفي الصفات عن الله مثلا، فأصبح لهذه الألفاظ اشتراك، دخلها الاشتراك في معناها بسبب اختلاف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم. وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه غيرهم، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريدون بالتوحيد والتنزيه نفي جميع الصفات، وبالتجسيم والتشبيه إثبات شيء منها، حتى إن من قال إن الله يرى أو أن له علما فهو عندهم مشبه مجسم، هذا عند المعتزلة، عندهم هذا هو التوحيد. قال: وكثير من المتكلمة الصفاتية يريدون بالتوحيد والتنزيه، يعني مثل أشاعرة، نفي الصفات الخبرية، هذا عند المتأخرين منهم أو بعضها، وبالتجسيم والتشبيه إثباتها أو بعضها، إثباتها أو بعضها. والفلاسفة تعني بالتوحيد ما تعنيه المعتزلة وزيادة، حتى يقولون ليس له إلا صفة سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. والاتحادية تعني بالتوحيد أنه هو الوجود المطلق، أصحاب وحدة الوجود والعياذ بالله، الذين يقولون الله في كل مكان بذاته، عندهم هذا هو التوحيد والعياذ بالله. ولغير هؤلاء فيه اصطلاحات أخرى. وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب فليس هو متضمنا شيئا من هذه الاصطلاحات، بل أمر الله عباده أن يعبدوه وحده لا يشركوا به شيئا، فلا يكون لغيره نصيب فيما يختص به من العبادة وتوابعها، هذا في العمل، هذا التوحيد العملي. وفي القول هو الإيمان بما وصف به نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا التوحيد العلمي، توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فإن كنت تعني أن مذهب السلف هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة فهذا حق، وأهل الصفات الخبرية لا يخالفون هذا. وإن عنيت أن مذهب السلف هو التوحيد والتنزيه الذي يعنيه بعض الطوائف، فهذا يعلم بطلانه كل من تأمل أقوال السلف الثابتة عنهم الموجودة في كتب آثارهم، فليس في كلام أحد من السلف كلمة توافق ما تختص به هذه الطوائف، ولا كلمة تنفي الصفات الخبرية. ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان يعرف بالنقل عنهم فليرجع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم، وهذا واضح وبينه ابن تيمية كما عرفنا في أول هذا المجلد لما قرأنا، نقل عن كثير من السلف تصريحهم بإثبات الصفات لله جل وعلا. فمذهب السلف الإخوة في هذا الباب واضح، ما يشك فيه أحد. الذي يريد أن يعرف مذهب السلف من السهل أن يتعرف عليه، اقرأ كتاب العلو للذهبي، هل يشك بعد هذا أحد أن السلف يثبتون العلو لله؟ وينقل عن مئات من السلف إثباتهم للعلو. وهكذا قال: وإن كان إنما يعرف بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده والصواب قال هذا قول السلف، لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب، فهذا هو الذي يجري أو يجرئ المبتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف. وهذا الذي يزعمه أهل البدع، يقول نحن على مذهب السلف، كيف لن يظن مذهب السلف هو الحق ويظن في نفسه أنه على الحق فيقول هذا هو مذهب السلف؟ قال ابن تيمية: فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه، حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم بل بدعواه أن قوله هو الحق. هذا ليس له يعني أصل في طرق الاستدلال ونسبة الأقوال إلى أهلها. وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب كما سلكناه في جواب الاستفتاء كما مر. فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين، أحدهما أن ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة. اقرأ كتاب اللالكائي يعني في هذا، الشريعة للآجري، وهكذا يعني كتب مسندة يعني تذكر لنا الآثار عن السلف في هذه الأبواب. والثاني أن ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام كالأشعري وغيره، يعني كما عرفنا هذه الطريقة الثانية. إما الطريقة الأولى ينقل عن نفس أئمة السلف، ينقل عن الإمام مالك، عن الإمام الشافعي وهكذا، وإما أن ينقل عن جميع الطوائف ممن وافق مذهب السلف أن هذا هو مذهب السلف، عن الأئمة الأربعة وأتباعهم، عن أهل الحديث، عن الصوفية، عن الأشعرية، ممن وافقوا مذهب السلف. فصار مذهب السلف منقولا بإجماع الطوائف وبالتواتر، لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما يفعل أهل البدع. ثم لفظ التجسيم لا يوجد في كلام أحد من السلف لا نفيا ولا إثباتا، فكيف يحل أن يقال مذهب السلف نفي التجسيم أو إثباته بلا ذكر لذلك اللفظ ولا لمعناه عنهم؟ وكذلك لفظ التوحيد بمعنى نفي شيء من الصفات لا يوجد في كلام أحد من السلف، وكذلك لفظ التنزيه بمعنى نفي شيء من الصفات الخبرية لا يوجد في كلام أحد من السلف. نعم لفظ التشبيه موجود في كلام بعضهم وتفسيره معه كما قد كتبناه عنهم، وأنهم أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه دون نفي الصفات التي في القرآن والحديث. وأيضا فهذا الكلام لو كان حقا في نفسه لم يكن مذكورا بحجة تتبع، وإنما هو مجرد دعوة على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز ويستحسن أن يتكلم بلا علم وعدل ولا عدل. كل واحد يريد أن يدعي شيء يقول أنا على مذهب السلف، ليش هو مذهبي هو الحق وأنا على الحق، ما جئت ببينة ولا دليل، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. قال: ثم إنه يدل على قلة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة، فإنه قال: وكذا جميع المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السلف، فليس الأمر كذلك، بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدعون أنهم على مذهب السلف، بل هؤلاء يكفرون جمهور السلف، فالرافضة تطعن في أبي بكر وعمر وعامة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعون بإحسان وسائر أئمة الإسلام. فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف ولكن ينتحلون مذهب أهل البيت كذبا وافتراءا؟ وكذلك الخوارج قد كفروا عثمان وعليا وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين، فكيف يزعمون أنهم على مذهب السلف؟ والله هذه أوجه يحتاج يعني الواحد منا أن يلخصها. الوجه الرابع أن هذا الاسم ليس له ذكر في كتاب الله ولا سنة رسوله ولا كلام أحد من الصحابة والتابعين ولا من أئمة المسلمين ولا شيخ أو عالم مقبول عندهم مقبول عند عموم الأمة. فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذم به لا نص ولا إجماع. أعلم ما قالوا حشوية ومجسمة و فهذا الاسم ليس يعني ذمه يعني في النصوص ولا عن الأئمة والعلماء ولا ما يصلح تقليده للعامة. فإذا كان الذم بلا مستند للمجتهد ولا للمقلدين عموما كان في غاية الفساد والظلم، إذ لو ذم به بعض من يصلح لبعض العامة تقليده لم يكن له أن يحتج به، إذ المقلد الآخر لمن يصلح له تقليده لا يذم به. نعم. ثم مثل أبي محمد وأمثاله لم يكن يستحل أن يتكلم في كثير من فروع الفقه بالتقليد، فكيف يجوز له التكلم في أصول الدين بالتقليد؟ والنكتة أن الذام به إما مجتهد وإما مقلد، لأن بعضهم جرى على وصف أهل السنة بالحشوية والمجسمة تقليدا وبعضهم اجتهد. يقول أما المجتهد فلا بد له من نص أو إجماع أو دليل يستنبط من أو دليل يستنبط من ذلك. فإن الذم والحمد من الأحكام الشرعية، قد قدمنا بيان ذلك وذكرنا أن الحمد والذم والحب والبغض والوعد والوعيد والموالاة والمعاداة ونحو ذلك من أحكام الدين لا يصلح إلا بالأسماء التي أنزل الله بها سلطانه. فأما تعليق ذلك بأسماء مبتدعة فلا يجوز، بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله، وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل الله على رسوله. ذلك الإخوة ما يصلح أبدا امتحان الناس بما أحدثه بعض الناس، يسأله يعني هل أنت مع الشيخ الفلاني أو مع الشيخ الفلاني، إذا ما حددت موقفك أنت مبتدع أو مميع. ف يعني حمد الناس وذم الناس بألفاظ ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فهذا يعني لا يجوز أن يختبر الناس بهذا. قال والمعتزلة أيضا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف وتطعن في كثير منهم وفيما رووه من أحاديث التي تخالف آراءهم وأهواءهم، بل تكفر أيضا من يخالف أصولهم التي انتحلوها من السلف والخلف. فلهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس لأهل السنة والجماعة، وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم، وإن كانوا يقرون خلافة الخلفاء الأربعة ويعظمون من أمة الإسلام وجمهورهم ما لا يعظمه أولئك، فلهم من القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه، وللنظام من القدح في الصحابة ما ليس هذا موضعه. وإن كان من أسباب انتقاص هؤلاء المبتدعة للسلف ما حصل في المنتسبين إليهم من نوع تقصير وعدوان وما كان من بعضهم من أمور اجتهادية الصواب في خلافها، فإن ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف لهم ضل به ضلالا كبيرا. نعم. لذلك في الدعاء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني الإخوة بسبب تقصير بعض من انتسب إلى منهج السلف لكن حصل من تقصير أو عدوان كما ذكرنا أصبح هذا يعني مجرئا لبعض المبتدعة أن ينتقص السلف وأن يذم السلف، فضل بسبب هذا ضلالا كبيرا. وكان من أسباب هذا من انتسب إلى مذهب السلف لكنه حصل منه تقصير وظلم عدوان، فكان فتنة لغيره والعياذ بالله. ولهذا العلماء يذكرون هذه الفائدة في قول الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني فتنة هنا مصدر يصلح فيها يعني أن تكون بمعنى الفاعل أو المفعول، لا تجعلنا فتنة يعني مفتونين، يهجم الأعداء والكفار ويفتنوننا عن ديننا، هذا معنى واضح. وكذلك ربنا لا تجعلنا فتنة يعني فاتنين للذين كفروا، أن نكون نحن سببا في فتنة الكفار وصدهم عن الدين، أن نكرههم في الدين. فأيضا يعني هذا في الحقيقة جناية على هذا المنهج العظيم، منهج السلف ودين الإسلام. قال: فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة، يعني من الطوائف العامة بالبدعة، ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض، والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا. نعم، هذا عند عوام الناس، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف، فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة. فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. فإذا الذي يذم يعني من يتبع مذهب السلف هذا في الحقيقة أبعد ما يكون عن الحق. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما متكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم، لكن كل من كان أو قال ولكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع. وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها اتباعها للسنة وقلة ابتداعها. نعم، فكلما كان الإنسان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب إلى السلف، كلما كان حريصا على السنة متبعا لها كان أقرب لمنهج السلف، لأن السلف إنما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في كل أحواله صلى الله عليه وسلم. قال: أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. يوضح ذلك أن كثيرا من أصحاب أبي محمد من أتباع أبي الحسن الأشعري يصرحون بمخالفة السلف في مثل مسألة الإيمان ومسألة تأويل الآيات والأحاديث. يقولون: مذهب السلف أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأما المتكلمون من أصحابنا فمذهبهم كيت وكيت. وكذلك يقولون: مذهب السلف أن هذه الآيات والأحاديث الواردة في الصفات لا تتأول، والمتكلمون يريدون تأويلها إما وجوبا وإما جوازا. ويذكرون الخلاف بين السلف وبين أصحابه المتكلمين، هذا منطوق ألسنتهم ومسطور كتبهم. نعم، أفلا عاقل يعتبر ومغرور يزدجر؟ أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف. إذا كان نفس المخالف يقر ترى أني أنا على غير مذهب السلف، أنا أؤول مذهب السلف ما في تأويل، طيب ماذا تريد بعد هذا؟ ثم قال: أن السلف ثبت عنهم ذلك حتى بتصريح المخالف ثم يحدث مقالة تخرج عنهم، أليس هذا صريحا أن السلف كانوا ضالين عن التوحيد والتنزيه وعلمه المتأخرون؟ وهذا فاسد بضرورة العلم الصحيح والدين المتين. وأيضا فقد ينصر المتكلمون أقوال السلف تارة وأقوال المتكلمين تارة، كما يفعله غير واحد مثل أبي المعالي الجويني وأبي حامد الغزالي والرازي وغيرهم. ولازم المذهب الذي ينصرونه تارة أنه هو المعتمد، فلا يثبتون على دين واحد وتغلب عليهم الشكوك، وهذا عادة الله في من أعرض عن الكتاب والسنة، فهم في أمر مريج. وتارة يجعلون إخوانهم متأخرين أحذق وأعلم من السلف، ويقولون طريقة السلف أسلم وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم، فيصفون إخوانهم بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان، والسلف يعني يصفون السلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه أو الخطأ والجهل، وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في التقصير والتفريط. ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض، شعبة من الرفض، يعني الروافض هم الذين يكفرون الصحابة ويذمون السلف، فهذا في شبه بالرافضة، فإنه وإن لم يكن تكفيرا للسلف كما يقول من يقول من الرافضة والخوارج، ولا تفسيقا لهم كما يقول من يقول من المعتزلة والزيدية وغيرهم، كان تجهيلا لهم وتخطئة وتضليلا ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي، وإن لم يكن فسقا فزعما أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون الفاضلة. هذا ما يكون أبدا الإخوة، بل كما قال يعني بعض العلماء كما ذكر هذا ابن تيمية في مواضع كثيرة، يعني كيف تكون سلامة بلا علم وحكمة؟ الذي يقول طريقة السلف أسلم لأنهم ما أولوا خاضوا في تفسير آيات الصفات، قالوا نمرها على ظاهرها وخلاص، فقالوا هم أرادوا السلامة. أما طريقة الخلف الذين أولوا الآيات عن ظاهرها فهذه أعلم وأحكم، وإن كان فيها مخاطرة ما فيها سلامة، وتجد أن هذا بعيد عن العقل الصحيح، لأنه لا سلامة إلا بعلم وحكمة، كيف يكون الإنسان على سلامة إذا كان على بينة وعلى علم؟ ثم كما ذكر هنا ابن تيمية هذا في تجهيل السلف، كانوا يصف السلف أنهم جهلوا هذا الباب العظيم وعلمه المتأخرون. قالوا من المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة أن خيرها القرن الأول. فلما نقول يعني كما في الحديث خير الناس قرني، يعني في كل أبواب الدين، في العلم، في العقيدة، في العبادة، في الزهد، في الأخلاق. قال القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، وأنهم أفضل من الخلف في كل فضيلة من علم وعمل وإيمان وعقل ودين وبيان وعبادة، وأنهم أولى بالبيان لكل مشكل، هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلومة بالضرورة من دين الإسلام وأضله الله على علم، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد. أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال غيره: عليكم بآثار من سلف، فإنهم جاءوا بما يكفي وما يشفي، ولم يحدث بعدهم خير نعم ولم يحدث بعدهم خير كامل لم يعلموه. نعم، هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم. فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى؟ هذا لا يكون أبدا، سبحان الله. يعني جميل استنباط هذه الفائدة من هذا الحديث، دائما هذا الحديث يذكر في الفتن وتغير أحوال الدنيا: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. لكن تأمل في تفسير ابن تيمية هذا الحديث، قال: فكيف يحدث لنا زمان فيه الخير في أعظم المعلومات وهو معرفة الله تعالى؟ هذا لا يكون أبدا. فزمان السلف فيه أعظم علم وأعظم العلوم العلم بالله. فالعلم بالله هذا العلم وصل الغاية في زمان السلف ولا زال ينقص بعده. فأعرف الناس بالله هم السلف رحمهم الله، ولذلك انظر إلى أعمالهم، انظر إلى خشوعهم، انظر إلى بكائهم. يعني كان الواحد إذا وضع جنبه على فراشه يتقلب ويقول النار النار، وكان الواحد كما جاء عن خالد بن معدان أظن أنه كان إذا نام على فراشه يقول غدا ألقى محمدا، غدا ألقى أبا بكر، غدا ألقى فلانا، ويعدد الصحابة حتى ينام على ذلك. انظر إلى الطموح والهموم. وهكذا فالسلف رحمهم الله تعالى هم أعلم الناس بحقائق الدين وأحرص الناس على الخير. وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله في رسالته: هم فوقنا في كل علم، هم فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل، وكل سبب ينال به علم أو يدرك به هدى، ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا. وذلك كان الأئمة الأربعة بلا استثناء، حتى الحنفية تجد عندهم اتباع لآثار السلف في الفقه. لا تظن فقههم قائم على أقيسة أو آراء فقط، لا، لما تفتش في كتبهم المطولة تجد عندهم اتباع للآثار للتابعين للصحابة. وأيضا فيقال لهؤلاء الجهمية الكلابية كصاحب هذا الكلام أبي محمد وأمثاله: كيف تدعون طريقة السلف وغاية ما عند السلف أن يكونوا موافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن عامة ما عند السلف من العلم والإيمان هم استفادوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد الذي قال الله فيه: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأبو محمد وأمثاله قد سلكوا مسلك الملاحدة الذين يقولون إن الرسول لم يبين الحق في باب التوحيد ولا بين للناس ما هو الأمر عليه في نفسه، بل أظهر للناس خلاف الحق، والحق إما كتمه وإما أنه كان غير عالم به، كما يعني تقدم تفصيل هذا عن ابن تيمية. فإن هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من المخالفين لما جاء به الرسول في الأمور العلمية كالتوحيد والمعاد وغير ذلك، يقولون إن الرسول أحكم الأمور العملية المتعلقة بالأخلاق والسياسة المنزلية والمدنية، وأتى بشريعة عملية هي أفضل شرائع العالم، ويعترفون بأنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه، فإنهم رأوا حسن سياسته للعالم وما قامه من سنن العدل ومحاه من الظلم، اعترفوا بهذا في العمليات. وأما الأمور العلمية التي أخبر بها من صفات الرب وأسمائه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، فلما رأوها تخالف ما هم عليه صاروا في الرسول فريقين. سبحان الله الإخوة، هل يمكن أن يصلح عمل بلا علم؟ يعني العمل وهذا الصلاح في الواقع، قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء غير العالم، هذا الصلاح في الواقع وفي العمل هل يمكن أن يكون مبنيا على عقيدة فاسدة، على علم باطل؟ ما يمكن أن يكون. فسبحان الله، هذا من تناقضهم. فأصبحوا ماذا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فغلاتهم يقولون إنه لم يكن يعرف هذه المعارف، وإنما كان كماله في الأمور العملية العبادات والأخلاق، وأما الأمور العلمية فالفلاسفة أعلم بها منه بل ومن غير من الأنبياء. وهؤلاء يقولون إن عليا كان فيلسوفا، الله أكبر، وأنه كان أعلم بالعلميات من الرسول، وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلم بالعلميات من موسى. وكثير منهم يعظم فرعون ويسمونه أفلاطون القبطي، ويدعون أن صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنته، الذي يقول بعض الناس إنه شعيب وهذا بعيد، يقول هؤلاء إنه أفلاطون أستاذ أرسطو، ويقول إن أرسطو هو الخضر، إلى أمثال هذا الكلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال. أقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأنبياء، فإن أرسطو باتفاقهم كان وزيراً للإسكندر ابن فيليبس المقدوني الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الرومي، وكان قبل المسيح بنحو 300 سنة. فيعني كيف يكون يعني أرسطو يعني عاش في يعني زمن يعني موسى، يكون بعيد عنه. قد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن، وأن أرسطو كان وزيراً لذي القرنين المذكور في القرآن، وهذا جهل، فإن هذا الإسكندر بن فيليبس لم يصل إلى بلاد الترك ولم يبني السد، وإنما وصل إلى بلاد الفرس. شوف يعني سعة شيخ الإسلام في التاريخ. وذو القرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها وكان متقدماً على هذا. يقال إن اسمه الإسكندر بن دارا، وكان موحداً مؤمناً، وذاك مشركاً كان يعبد هو وقومه الكواكب والأصنام ويعانون السحر، كما كان أرسطو وقومه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويعانون السحر، ولهم في ذلك مصنفات وأخبار مشهورة وأثار ظاهرة بذلك. فأين هذا من هذا؟ والمقصود هنا بيان ما يقوله هؤلاء الفلاسفة الباطنية فيما جاء به الرسول. والفريق الثاني منهم يقولون إن الرسول كان يعلم الحق الثابت في نفس الأمر في التوحيد والمعاد، ويعرف أن الرب ليس له صفة ثبوتية، وأنه لا يرى ولا يتكلم، وأن الأفلاك قديمة أزلية لم تزل ولا تزال، وأن الأبدان لا تقوم، وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من عنده ويصعدون إليه، ولكن يقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن، لكن ما كان يمكنه إظهار ذلك للعامة، لأن هذا إذا ظهر لم تقبله عقولهم وقلوبهم، بل ينكرونه وينفرون منه، فأظهر لهم من التخيل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم، وإن كان في ذلك تلبيس عليهم وتجهيل لهم، واعتقادهم الأمر على خلاف ما هو عليه لما في ذلك من المصلحة لهم. يعني كلام عجيب ولا يقول عاقل، ثم يدعونهم هم الفلاسفة والحكماء، والله المستعان. ويجعلون أئمة الباطنية كبني عبيد بن ميمون القداح، الذين ادعوا أنهم من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر من آل البيت، ولم يكونوا من أولاده، بل كان جدهم يهوديا ربيبا لمجوسي، وأظهروا التشيع، ولم يكونوا في الحقيقة على دين واحد من الشيعة، لا الإمامية ولا الزيدية بل ولا الغالية الذين يعتقدون إلهية علي أو نبوته، بل كانوا شرا من هؤلاء كلهم. ولهذا أنهم أهل وحدة وجود وانسلاخ عن يعني الشرائع. ولهذا كثر تصانيف علماء المسلمين في كشف أسرارهم وهتك أستارهم، وكثر غزو المسلمين لهم وقصصهم معروفة، وابن سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم المصري، ولهذا دخل ابن سينا في الفلسفة. وهؤلاء يجعلون محمد بن إسماعيل هو الإمام المكتوم، وأنه نسخ شرع محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ويقولون هؤلاء الإسماعيلية كانوا أئمة معصومين، يعني فرقة إسماعيلية تنتسب إلى هذا، بل قد يقولون إنه أفضل من الأنبياء، وقد يقولون إنهم آلهة يعبدون، هم يعبدون أئمتهم. ولهذا أرسل الحاكم غلامه هشتكير الدرزي إلى وادي تيم الله ابن ثعلبة بالشام، فأضل أهل تلك الناحية، وبقى نعم وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون بإلهية الحاكم، وقد أخرجهم عن دين الإسلام، فلا يرون الصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت الحرام ولا تحريم ما حرمه الله ورسوله من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك. وهؤلاء يدعون المستجيب لهم أولا إلى التشيع والتزام ما توجبه الرافضة وتحريم ما يحرمونه، ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة حتى ينقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من الإسلام، وأن المقصود هو معرفة أسرارهم. أنا ذكرت لكم مرة، يعني كنا جلوسا مع أخوة سعوديين وواحد منهم شايب، بعدين عرفت أن إسماعيلي، وكان يعني يعترض كذا مرات في النقاش كذا، إلى أن أفصح عن ما في نفسه وقال هذه الصلاة والصيام هذه كلها رموز لا حقيقة لها. هو طبعا يفعل هذا لأن عامي ويؤدي هذه الأعمال، لكن قال هذه كلها لا أسرار أنتم ما تفهمونها، يلقنونه مثل هذا الكلام. قال وأن المقصود هو معرفة أسرارهم، وهو العلم الذي به تكمل النفس كما تقوله الفلاسفة الملاحدة، فمن حصل له هذا العلم وصل إلى الغاية وسقطت عنه العبادات التي تجب على العامة كالصلوات الخمس وصيام رمضان وحج البيت، وحلت له المحرمات التي لا تحل لغيره. فأولا يجعلون الرسول صلى الله عليه وسلم إذا عظموه وقالوا كان وقالوا إذا عظموه وقالوا كان كاملا في العلم من جنس رؤوسهم الملاحدة، وأنه كان يظهر للعامة خلاف ما يبطنه للخاصة. قد بينا من فساد أقوالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسب هذا المقام. فإن المقصود هنا أن هؤلاء النفاة للعلو وللصفات الخبرية كصاحب اللمعة وأمثاله يقولون في الرسول من جنس قول هؤلاء إن الذي أظهره ليس هو الحق الثابت في نفس الأمر، لأن ذلك ما كان يمكنه إظهاره للعامة. فإذا كانوا يقولون هذا في الرسول نفسه فكيف قولهم في أتباعه، فكيف قولهم في أتباعه من سلف الأمة من الصحابة والتابعين؟ ومن كان هذا أصل قوله في الرسول والسابقين الأولين المهاجرين والأنصار كان مخالفا لهم لا موافقا، لا سيما إذا أظهر النفي الذي كان الرسول وخواص أصحابه عنده يبطنونه ولا يظهرونه، فإنه يكون مخالفا لهم أيضا. وهذا المسلك يراه عامة النفاة كابن رشد الحفيد وغيره في كلام أبي حامد الغزالي، فيها من هذا قطعة كبيرة. وابن عقيل وأمثاله قد يقولون أحيانا هذا، ابن عقيل الحنبلي يعني وقع عنده شيء من أيضا نفي الصفات، لكن ابن عقيل الغالب عليه إذا خرج عن السنة أن يميل إلى التجهم والاعتزال في أول أمره بخلاف آخر ما كان عليه، فقد خرج إلى السنة المحضة. وأبو حامد يميل، الغزالي رحمه الله، يميل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات الإسلامية، ولهذا رد عليه علماء المسلمين حتى أخص أصحابه أبو بكر ابن العربي، فإنه قال شيخنا أبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم أراد أن يخرج منهم فما قدر. وقد حكى عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجد تصديق ذلك في كتبه، ورد عليه العلماء المذكورون قبله. نعم. ثم قال المعترض، قال أبو الفرج ابن الجوزي في الرد على الحنابلة إنهم أثبتوا لله سبحانه عينا. ما تعرفون الإخوة ابن الجوزي يعني كان عنده نفي للصفات على مذهب الأشاعرة، و يعني كان ينكر على أهل السنة ومن يثبت الصفات. هذا وابن تيمية هنا يعني سيرد على ابن الجوزي يعني في كلامه، يعني يقول الحنابلة هم يثبتون هذا، ف يعني رد عليه أيضا من أوجه يعني كثيرة ومفيدة. نعم والله أعلم، لعلنا يعني نقف إذا عند هذا الفصل، ما دام الأذان 5 دقائق باقي، طيب نقف عند هذا الفصل. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.